بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويجعل الأصابع في الأصابع، أي أصابعه في أصابع أخيه، وهذا غير محفوظ في السنة ولا هو مأخوذ من اللغة، إذ مفهومها وضع صحبة الكف واليد أو أصابعها في كف صاحبه ونحوه، ولا يدع أي يد أخيه حتى يدع صاحبه،
يعني لا يشعر بالنفور، لا يشعر أخاه بالنفور وبالملل من السلام، وإنما تسلم عليه مقبلا عليه وهو أيضا كذلك. وطبعا أخوانا، هنا ننبه يعني إلى بعض الإخوة الذين ربما يفرضون طريقة في السلام على غيرهم، اعتادوها وأرادوا أن يلزموا بها غيرهم. لا، نحن إخوانا الأكارم ملزمون بما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بما تعارفه الناس، ثم بعد ذلك أنت الآن يعني لك طريقة في السلام، لك طريقة في الإقبال والمصافحة، لا تلزم بها غيرك ولا تدعوه إليها ولا تلزمه بها.
فيدل على كمال التواضع وإظهار المسكنة. وللطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام كان لا يأخذ أحد بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله.
سبحان الله. والحقيقة أن الكبر أيها الإخوة في داخل الإنسان، والعظمة وحب التميز، هذا شعور داخلي يتنفس في مواقف كثيرة في حياتنا، أحيانا بأقوالنا، أحيانا بأفعالنا، وأحيانا بأحوالنا. تلاقي سبحان ثمرات الكبر والعظمة وحب التميز يظهر في مواقف كثيرة في حياتنا. هل المتكبر أحيانا بيحاول يتصنع كلمات ويتصنع مواقف، لكن كبره يظهر ويتنفس من خلال هذه المواقف.
ولم يكن ترى ركبته خارجة عن ركبة جليسه، ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجهه،
ما شاء الله،
ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه.
وهذا الكلام أيها الإخوة ربما لو سمعه إنسان قليل المشاغل، قليل العلاقات الاجتماعية، قليل التواصل مع الناس، يقول لك والله هذا سهل. لكن عندما يكون الإنسان ممن له علاقات واسعة ومسؤوليات واسعة، والناس يقبلون عليه كثيرا ويزدحمون عليه كثيرا، ثم بعد ذلك يراعي كل هذه الآداب، لا شك أنه يعرف قدر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في سمو أخلاقه وعظيم تواضعه في علاقته مع من حوله.
ولأبي داود والترمذي وابن ماجة نحوه من حديث أنس، فهو السنة أي المروية في شمائله من فضائله، لا من وراء الثوب، أي لا يصافح من وراء الأكمام، فهو جفاء من عادة الكفار، أي المتكبرين من الأعجام والأرواح،
يعني الذين يضعون ربما شيء فاصل بين يدك ويده. سبحان الله، يعني كأن هذا الأمر يشعرك بأنه لا يحب أن يمس جسمك جسمه، وأنك ربما كنت في شيء من الوساخة وشيء من التخوف من أشياء مرضية وما شابه ذلك مما يتحسس به الناس. والحقيقة أخواننا أن هذه القضايا ينبغي علينا أن ننتبه لها، لأن لها أثرا خطيرا في قضية الجفاء والنفور فيما بيننا. شيء جميل أن تعيش بين إخوانك واحدا منهم لا تشعر بفوقية، لا تشعر بنفور، لا تشعر بجفاء، وإنما أقبل على إخوانك وأشعرهم بمحبتك وبتعظيمك لهم، وأشعرهم بالأدب معهم، وكن واحدا منهم، كن واحدا منهم، لا تشعر بالتميز على إخوانك. وطبعا إخواننا، هذه العادات التي ربما موجودة في بعض العائلات، يعني تراه يعني ربما يريد أن يعيش وحده، والذي يعيش وحده إخواننا حقيقة سيخسر كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. أنت عندما تعيش وحدك حقيقة أنت تخسر كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. البعض يظن أن الخسارة بس ما لك، أنا ما لي بحاجة له، أنا الحمد لله أموري كلها جيدة. لا يا سيدي كريم، كلنا بحاجة لبعضنا، ولا نستطيع أن نعيش وحدنا، وكلنا أيها الإخوة بشر، والبشر أمرهم الله عز وجل فقال وتعاونوا على البر والتقوى، وقال لنا مرة أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن هذه الآية واضحة أيها الإخوة بأننا ينبغي علينا أن نتواصل، أن نتعارف، أن نتآلف، وأن نزيل جميع أسباب الشقاق، وأن نحاول أن نصطنع جميع أسباب الوفاق والمودة والمحبة والتواصل فيما بيننا.
ويعانق القادمة أي الواصل من السفر. وفي الإحياء إن الالتزام والتقبيل ورد به الخبر عند القدوم من السفر.
نعم.
وقد رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة الحديث وفيه فاعتنقه وقبله وقال حسن غريب. وقال أبو ذر ما لقيته عليه السلام إلا صافحني وطلبني يوما فلم أكن في البيت، فلما أخبرت جئت وهو على سرير فالتزمني فكانت أجود وأجود.
ما شاء الله.
رواه أبو داود. ويأخذ ركاب العلماء للتوقير، فقد فعل ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت كما تقدم، وأخذ عمر بغرز زيد أي بركابه حتى رفعه وقال هكذا فافعلوا بزيد وأصحابه،
يعني بالعلماء أيها الإخوة. وطبعا هذا عند بعض الناس ربما له شيء من التحسس، لك ليش العظمة يعني ليش كذا؟ يا أخي هذا ليس بعظمة منه، لكن هذا بأدب منا. نحن الآن أيها الإخوة نعظم هذا الإنسان لا لشخصه، لا لجسده، لا لنسبه، إنما نعظمه لأنه يحمل كتاب الله عز وجل، ولأنه يحمل ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نرى له من فضل على الأمة في تفريغ الوقت وبذل الجهد وإصلاح الأمة والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. بعض أهل الدنيا حقيقة يتحسسون من ذلك. لماذا؟ لأنه ينظر إلى نفسه أنه لا يعظم بهذه الطريقة. طب أنت الآن لماذا نعظمك؟ لأجل دنيا؟ يعني لأجل مالك؟ لأجل مكانتك؟ لأجل شكلك ونسبك؟ لماذا نعظمك؟ نحن نعظم الدين وأهل الدين، نعظم القرآن وأهل القرآن، نعظم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وكل من حمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني ورقة فارغة، ورقة فارغة إذا وضع فيها القرآن، كتب فيها القرآن صارت معظمة. لماذا؟ لأنه كتب فيها القرآن الكريم. طيب فما بالك بإنسان يحفظ القرآن؟ ما بالك بإنسان يعلم القرآن؟ ما بالك بإنسان يعني رجل صالح فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله، رجل محسن إلى خلق الله عز وجل؟ إذن إخوتي الأكارم، نحن اليوم ينبغي علينا أن نعظم الدين وأن نعظم أهل الدين، وأن نعظم الله وأن نعظم أهل الله وخاصته. نعم.
ويوسع المجلس مسجدا كان أو غيره، لقوله تعالى وإذا قيل لكم، أي بلسان القال أو ببيان الحال، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وشيء جميل يا أخواننا، إذا جلس إنسان إلى جوارك أن توسع له وأن تكرمه بذلك. والشيء وأن مؤذي جدا لما بيجي إنسان على المسجد بده يقعد بمكان يقول له إنسان إنه والله محجوز، يعني غريب إخواننا هالكلام هذا. هذا إنسان سبق إلى مباح، كيف نقول له محجوز؟ محجوز لمين إخواننا الأكارم؟ خاصة في الصلاة، إذا إنسان أراد أن يصلي بالصف الأول ربما يأتي إنسان يمنعه يقول له لا هذا مكان فلان. طب فلان ما إجا، تأخر، ومن سبق إلى مباح فهو له أيها الإخوة. طبعا الإنسان الدق إخواننا ينبغي عليه أن يكون صاحب ذوق، يعني مكان اعتاد فلان أن يجلس فيه دائما هو ليس ملكا له، صاحب مطوى باسمه، لكن هو اعتاد أن يجلس دائما هنا، يعني قعدت بدرسه فتح كتابه كذا بيقرأ قرآن كذا، اعتاد أن يكون هنا دائما، لا تجلس مكانه وإن كان أمرا مباحا. ليه؟ هذا في تطيب لأخيك، وهذا يدخل في قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا صار في عنا إخواننا أدب من الإنسان الجالس أن يوسع للقادم، وأيضا الإنسان القادم ينتبه إلى الآداب والذوق في تعامله مع الآخرين. فأنت عندما تدخل المسجد أو إلى مكان فيه إخوانك، أنت ينبغي عليك أن تتحلى بكل خلق يجعل بينك وبينهم مودة وألفة. يعني أنت الآن مو فايت تصلي جماعة وتخسر إخوانك. أنا أرى أحيانا بعض الناس سبحان الله يدخل إلى المسجد ظاهرا يريد أن يطبق سنة في أن يصلي في الصف الأول أو وراء الإمام أو ما شابه ذلك، لكن والله ما يؤذي به إخوانه أخطر بكثير مما يحققه من هذه الفضيلة. لذلك أخواننا ينبغي علينا أن نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لينوا بأيدي إخوانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ماذا قال؟ ليلني أولو الأحلام منكم والنهى. لذلك أخواننا قضية أنه أنا الآن بدي صلي في هذا المكان، ما بتأخر عن هذا المكان، طيب ليه؟ جاء من هو، أنت سبقت إلى مباح، شيء جميل، جاء من هو أولى منك، جاء عالم رجل صالح، من هو أكبر منك سنا، فقدمته وآثرته وتعاوننا بهذه الطريقة اللينة أيها الإخوة. يا أخواننا الأكارم، الثواب ليس فقط في تحقيق صور العبادات، لكن هناك من الأخلاق والتعامل الطيب فيما بيننا ربما يحقق لك من الأجر والثواب ما لا يقل عن تلك العبادة التي تحرص عليها. ثم هذه الفضائل مستحبات، وإيذاء المسلم حرام، فأنت كيف تؤذي الناس لتحقق مستحبا من المستحبات؟ لذلك أيها الإخوة، نحن في المسجد حقيقة ينبغي علينا أن نلين مع بعضنا وأن نتواصل وأن نحرص على المحبة لبعضنا. يعني أنت رأيت اثنين متجاورين، قد يكون إخوة أب وابن قريبين صديقين عم يصلوا جنب بعضهم، ليش تفصل بيناتهم؟ يعني لماذا أنت تقطع بينهما، تدخل بينهما ليه؟ حاول دائما أن تختار المكان الذي لا يؤذي غيرك لا جسما ولا نفسا، وإنما كن محببا إلى من حولك، كن لطيفا مع من حولك، لأننا في المسجد أيها الإخوة ينبغي أن نكون إخوة متحابين، والصلاة في الجماعة تزيدنا محبة وألفة وتواصلا.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه.
يعني أنا الآن دخلت إلى هذا المكان، قوم أنا بدي أجلس هنا، طب ليه؟ أنا سبقت إلى هذا المكان، ليس لي الحق أن أفعل ذلك. هلأ الذي جلس إخوانا شيء جميل، إن والله المكان هذا بيقعد فيه يعني أبو فلان عادة، اترك له يا اجلس أنت في مكان مجاور، خاصة إذا زلمة جايب مثلا غلط خاص إله من بيته ومن كذا، أين عم طاولة جايب يعني شيء من الفراش أو كذا واضعه ليصلي هنا أو ليجلس هنا، ترك له يا. وهذا الأمر يا أخواننا عندما يراك هذا الإنسان أنك اجتنبت ذلك، هذا يجعله يعظمك ويحبك ويقدر لك ذلك. أما تصور إخواننا إنسان مثلا واضع غلط إله سجادة أو كذا، بيجي واحد بيملو يا بستر بعيد، أمر غريب إخواننا. ونحن الحقيقة بدنا نتفق على شيء، أننا في المسجد يجب أن نتعامل بأخلاق المسجد لا بأخلاق السوق. في المسجد أيها الإخوة يجب أن نتعامل بأخلاق المسجد لا بأخلاق السوق. أما إنسان إخواننا والله بده يصلي جماعة وجاي بأخلاق السوق، هذا ربما يعني يشتد معه، هذا ربما بيزوره، وهذا ربما يلقي له كلمة قاسية. طب احنا بالجامع وهنا الآن كلياتنا جايين ناخذ حسنات مو سيئات، وكلياتنا جايين إخوان نعبد الله عز وجل، وتذوب الدنيا فيما بيننا، وكل واحد منا يأتي بعبوديته لله عز وجل لا يحمل من حظ نفسه شيئا، هكذا الأصل. فلذلك أخواننا أنا أدعو نفسي دائما في المساجد أن نتعامل بأخلاق المساجد، بالألفة، بالمحبة، بالإيثار، بالتعاون أيها الإخوة. يعني أحيانا منلاقي موقف صغير بين فلان وفلان، لحظة صارت مشكلة، تطلع أخواننا شو المشكلة؟ عبارة عن حظ نفس من هذا أو من هذا، يعني هذا يريد شيئا هذا يريد شيء آخر. طب لماذا لا نؤثر بعضنا؟ ولماذا لا نضحي لأجل بعضنا؟ طب أنا رغبت بشيء بالمسجد ما صار، شو صار؟ يعني الأمر بسيط. وينبغي علينا أن نتعلم دائما أن الألفة والمحبة فيما بيننا واجتماع الكلمة أهم من أي شيء آخر نحققه من مصالح شخصية لأنفسنا. والعجيب يا أخواننا، العجيب أن بعض الناس بيقعد بنظر على الوحدة الإسلامية، ويجب على الأمة أن تتحد من شرق الأرض إلى غربها. تطلع أخواننا، هو الآن لا يستطيع أن يتواصل مع مجموعة حوله في المسجد، هذا غريب. نحن نقول له يا أخي أنت الآن يجب عليك أن تتواصل مع من حولك بالأخلاق الكريمة، بالأخلاق الطيبة، بالفضائل، باللين، باللطف، بالكلمة الطيبة، بالنفس الهنية. هذا ما ينبغي أن نكون عليه في مساجدنا. وإلا تصور أخواننا أن تصير مساجدنا مثارا للخلاف، مثارا للبغضاء، مثارا للمشكلات، هذا أمر غريب. ويلي أغرب من هيك أن بعض الناس ربما يعني بتصير معه مشكلة صغيرة، مشكلة صغيرة، موقف، كلمة، أمر بسيط، ترك الصلاة في المسجد. لك ليه؟ يقول لك والله أنا فلان حكى معي كلمة أنا ما بدي أجي على الجامع. يعني هو الآن إخوانا صلته بالمسجد لهالدرجة ضعيفة؟ لك لهالدرجة إخوانا صلتنا في المسجد ضعيفة بالشكل هذا، وعلاقتنا مع بعضنا لهالدرجة بسيطة ليس لها أي قوة أبدا؟ لك أنا بتعجب أحيانا واحد بالعمل، بعمل أخواننا بيتعرض لمشكلات كثيرة مؤذية جسميا ونفسيا وماليا واجتماعيا، ومع ذلك ما بيترك. أما في المسجد لأدنى مشكلة بنترك. وهذا أخواننا كلام حقيقة يجب علينا أن نراجع فيه أنفسنا. أخواننا الأكارم، في المساجد يجب علينا أن نزيل الكبر، أن نزيل العجب، أن نزيل الترفع عن بعضنا. كلنا أيها الإخوة سواسية في بيت الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المطلوب مني أن أصلح بين أخوين اختلفا، ألا أصلح أنا بيني وبين أخي الذي أختلف معه؟ بل ألا ينبغي لي أن أسعى أن أحافظ على أخوتي مع أخي، ولا أجعل هناك موقف ولا كلمة يمزق هذه الأخوة التي بيني وبينه.
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وعنه عليه السلام إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه فأوسع له فليأته، فإنما هي كرامة من الله عز وجل أكرم بها أخاه، فإن لم يوسع له فلينظر إلى أوسع مكان يجده فليجلس فيه.
ما شاء الله.
رواه البغوي في معجم الصحابة.
والشيء العجيب يا أخواننا أن نجد النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على تفاصيل هذه الآداب، ثم بعد ذلك أن نجد العلماء يعتنون بهذه الجزئيات في علاقاتنا الاجتماعية.
رواه البغوي في معجم الصحابة من حديث ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، وابن أبي شيبة هذا ذكره أبو موسى المديني في ذيله في الصحابة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.